أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الطيب كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. واستدل على هذا النهي بما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا الباب أورده المؤلف في هذا الكتاب العظيم الذي سماه كتاب التوحيد في معرفة حق الله على العبيد. كتاب التوحيد في معرفة حق الله على العبيد، وهو أعظم الحقوق، الحقوق المتعلقة بالله عز وجل، الحقوق التي تجب على العبد، منها ما يكون لله ومنها ما يكون لغير الله من المخلوقات. وأعظم حق هو ما يتعلق بالله عز وجل، وأعظم حق يجب على العبد أن يعلمه أن يعرف الله حق المعرفة، أن يعرف الله حق المعرفة ويعرف ما له من الحقوق. ولهذا جميع المرسلين من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يعرفون الخلق بالله عز وجل ويعلمونهم ما يجب لله عز وجل. كلهم يعرفون الخلق بالله ويعرفونهم ما يجب لله عز وجل وما يختص به الخالق عن المخلوق، فإن للخالق حقوق وللمخلوق حقوق. ولهذا تجدون القرآن الكريم ملي بما يعرف العبد بربه، بأسمائه وصفاته وما يتعلق بخلقه وبأمره وبقدرته، كثير في القرآن، بل لا تكاد تخلو منه سورة على الإطلاق، لا تكاد تخلو سورة بل آية ما فيها إشارة إلى الله عز وجل وما له من الحقوق. ولهذا فإن العبد يتعرف على الله عز وجل، وقد جاء ما يلفت نظره إلى أشياء مبثوثة أمامه. ولذلك ليس معرفة الله متعلقة على من يقرأ ويكتب، فإن هذا الكون الذي أمامه ينظر فوقه فيرى السماوات، ينظر تحته فيرى الأراضين، ينظر إلى السماوات فيرى فيها النجوم ويرى فيها الشمس ويرى فيها القمر، ينظر إلى الزمان الذي يعيش فيه فإذا هو يتكون من ليل ونهار، ينظر إلى ما تقوم به حياته وهو هذا الماء الذي يشربه، فيعلم أنه لا يستطيع أن ينزله إلا رب العالمين. فهو أينما التفت في هذا الكون فإنه يرى ملك الله عز وجل وخلق الله عز وجل وتدبير الله عز وجل وقوة الله عز وجل وحكمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، فإن نظر في نفسه فإنه يرى مثل ذلك وأعظم. إن نظر إلى خلقه في أحسن تقويم، إن نظر إلى عينيه، إن نظر إلى شفتيه، إن نظر إلى نفسه، إن نظر إلى قلبه وما يقذفه من الدم في العروق، إن نظر إلى ما يأكله من طعام وكيف يجعل الله عز وجل المفيد في دمه وفي جسمه وغير المفيد جعل له مخارج، فعند ذلك يعلم أن هذا الخالق العظيم المحيط به وبمصالحه من كل جهة أن له حقوق عليه، وهذا الحقوق أن تعرف هذا الرب كمالاته، فهو ليس كمثله شيء، له أعلى الكمالات. ولهذا استنبط العلماء قاعدة وهي صحيحة وقالوا: كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص فالله أولى به. كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص فالله أولى به. فأنت ترى القوة في المخلوق كمال ولا ما هي كمال؟ كمال، فالله أولى بها. لكن هذه القوة لا تشبه قوة المخلوق، فهي قوة لا يحدها حد، وقدرة لا يحدها حد. العلم في المخلوق فهو كمال، والله عز وجل له أعلاه وأكمله. كل كمال في الكرم في المخلوق كمال، والله عز وجل له أكمله وأعلاه. فكل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص. لماذا هذا الاحتراز أو هذا الاستثناء؟ لأن بعض الأشياء كمال في المخلوق لكن لنقصه، ومثل ذلك المخلوق الذي له ولد فإنه أكمل من المخلوق الذي ليس له ولد، لكن هذا الكمال لحاجة المخلوق لفقر المخلوق، أما الله عز وجل فهو ليس في حاجة للولد، وكمال غناه ينزهه عن الولد. ولهذا أنت تتعرف على كمالات الله عز وجل وعلى ما يختص الله عز وجل به من الثناء والحمد والعبارات، العبارات التي تقترب من رفع المخلوق إلى منزلة الخالق، لأنه ليس كمثله شيء، فكل عبارة توهم أن هذا المخلوق قد ارتفع في اسمه أو في ثنائك عليه واقترب من الله عز وجل فهذا منهي عنه. الذي ولذلك تعظيم المخلوق على قدره، ولا ترفعه بالتعظيم إلى منزلة الله عز وجل. حتى في الأسماء، وقد مر معنا باب فيما يتعلق ملك الملوك، أنك لا تسمي شخص بملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل، ولا تسمي شخص بالحكم، فإن الذي يحكم بين خلقه هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك تحترز من أن تنسب أفعال إلى مخلوق وهي لله عز وجل. وهذا يشمل كل فروع العبادة. ولهذا إغاثة المكروب، إغاثة المكروب الله تمدح بها، إغاثة المكروب أن يكون الإنسان في كرب ويدعو الله عز وجل. ولهذا لا يقال لشخص غوث الثقلين، لأن الذي يغيث الثقلين والخلق هو الله، هو الذي يملك هذا. أما الخلق فإن كان أحدهم حي حاضر عندك، حي حاضر عندك، فقد يغيثك فيما يستطيع. وهل يستطيع كل شيء؟ لا، ما يستطيع كل شيء، يغيثك فيما يستطيع فقط. سقطت في بير فهو يستطيع أن يرفعك من هذه البير، لكن أن يغيثك من كل مكروه فهذا لا يكون إلا لله، حق من حقوق الله عز وجل. لا بد أن تعترف لله بهذا الأمر. ولهذا من الجرائم الكبيرة أن يقال على مخلوق غوث الثقلين أو الغوث الأعظم، وهذه تجدونها في عبارات وشطحات أهل الطرق الصوفية. عند بعضهم يسمون مخلوق، يسمونه غوث الثقلين. الثقلين الإنس والجن، من الذي يغيث الإنس والجن؟ من هو اللي يستطيع يغيثهم إلا الله سبحانه وتعالى؟ أو يجعلونه الغوث الأعظم، الغوث الأعظم، وهذا لا يكون البتة. ومنهم من يسميه القطب الأعظم، القطب، والقطب هو الذي يدور عليه الكون، وهذا يتعارض مع ربوبية الله عز وجل، هذا يتعارض مع ربوبية الله عز وجل. ولهذا لا بد أن يعرف العبد الفرق بين الخالق والمخلوق، فلا ينسب للمخلوق شيء وهو من خصائص الخالق. ولهذا ما تقول عن مخلوق بأنه صمد، لأن الصمدية عدم الحاجة، الاستغناء عن كل شيء، الغنى المطلق. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، كل الخلائق، وما في أحد تصمد له الخلائق في حوائجها إلا الله. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاج، وكان يصيبه المرض، وكان يصيبه الجوع، وكان يصيبه الحزن، فهو يصمد إلى الله وليس الخلق يصمدون إليه. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فقير محتاج، يمرض، يجوع، يحزن، إلى غير ذلك مما يحصل على البشر، ينسى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إني بشر أنسى كما تنسون، لما سهى في الصلاة قال: إني بشر أنسى كما تنسون. فكيف تعطي أسماء وتطلق أسماء على مخلوق، أو تنسب أفعال وتصرفات لمخلوق وهي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كل الأبواب التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب العظيم كلها تبين ما يخدش جانب التوحيد، إما في عبارات، وإما في أفعال، وإما في نيات. إما في عبارات باللسان، وإما في أفعال، وإما فيما يقوم بالقلب، ما يقوم بالقلب، وهذا من أعظم ما يكون. لما يلتفت قلبك إلى غير الله عز وجل في دفع مكروه عنك. انظر إلى الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عضده خيط أو شيء تعلق به، كعادة المشركين الذين يعلقون التمائم، والتمائم هذه يعلقونها لدفع المكروه، لدفع العين. بعضهم يظن أنه إذا علق هذا دفع عنه العين، وهذا الاعتقاد في قلبه، في قلبه أنه إذا علق هذا فإنه يدفع عنه الشر أو يدفع عنه العين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: من الواهنة، مرض اسمه الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. المفروض يعلق قلبه بالله، فالله عز وجل هو الذي يدفع عنه الشرور. ولهذا يقول الإنسان في أذكار المساء والصباح وعند النوم: لما يقرأ المعوذات. المعوذات هذه ما هي؟ هي أن تستعيذ بالله، تلجأ إلى الله، هو الذي يعودك ويحول بينك وبين الشرور إن شاء، والخلق لا يستطيعون ذلك. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق، ما تعوذ بغيره، لا تلتجي لغيره البتة، وهذا الالتجاء أكثر ما يكون في القلب. ولهذا ملاحظة القلب كيف يكون مع الله، هذا في غاية الأهمية فيما يتعلق بالتوحيد. كيف قلبك؟ كيف يقينك؟ كيف توكلك على الله عز وجل؟ كيف ثقتك بالله عز وجل؟ هل أنت قائم اليقين والعلم بقلبك والصدق والإخلاص والمحبة والتعظيم كما يريد الله عز وجل، أم يدخلها شيء؟ ولهذا يدخلها شيء، لكن هذا الشيء أحيانا يدخل في أساسيات فينقل العبد من الإسلام إلى الشرك، وأحيانا يلم عليه ما يلم كيسير الرياء فيكون الشرك الأصغر. وهذا الرياء أنه يلاحظ بقلبه قام يصلي لله، جاء من بيته يريد أن يصلي لله، الذي حركه من بيته إلى المسجد هو أن يصلي لله، ودخل في الصلاة لله، لكنه تبين أن فلان ينظر إليه فأحسن صلاته وأحسن ركوعه حتى يثني عليه فلان، وهذا شيء دخل في قلبك، لأنك أنت أمام رب العالمين، إذا رضي عنك رب العالمين ما شانك والناس، فلماذا تتصنع للمخلوقين؟ فهنا دخل غبش في عمله. والرياء ليس بالأمر البسيط، أكبر من كبائر الذنوب، كونك خلطت بين ما يرضي الله عز وجل وما يثنى عليك به، وأنت لا تريد بهذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف تتجرأ أن تخلط هذا؟ ولذلك إذا صحح الإنسان ما يتعلق بقلبه تصحيحا ودقيقا فإنه بإذن الله يسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن اللسان والجوارح المحرك لها القلب هو الذي يدفعها تعمل، فإذا استقام القلب استقامت السلوك، قال استقام السلوك. ولهذا جعل الظاهر دليل على الباطن، جعل الظاهر دليل على الباطن، لأن الباطن لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. فأنت كيف تحكم على الشخص لما تقول هذا عدل وهذا فاسق وهذا مسلم وهذا كافر ونحو ذلك؟ كيف تعمل؟ كل الحكم هو على ما ظهر لك، كل الحكم على ما ظهر لك، أنت ما تعرف ما في القلب. فجعل هذا الظاهر دليل على ما في الباطن، ولهذا يختلف الظاهر عن الباطن في حال الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أنت تعامل الناس على الظاهر، فإن ظهر لك أنه مكره على الكفر فصار حكمك بالظاهر، وإن لم يظهر لك ذلك فتجري الأمور على أصولها، ولا تعلق حكم الظاهر احترازا لما في الباطن. وش دراك عن الباطن؟ أنت عليك بالظاهر، وإلا لو ألغيت حكم الظاهر فإنك لن تحكم على أحد البتة. إذا ألغيت حكم الظاهر الذي يظهر أما من لسانه أو من أفعاله لاحتمال أن يكون الباطن ليس كذلك، فإنك لن تحكم على أحد البتة، لأنك ما تدري ما في باطني. ولذلك من أكبر أخطاء الجهمية والمرجئة أنهم لا يعتدون بالظاهر ويربطونها بالباطن. وأنت لا سلطان لك على الباطن، أنت لا سلطان لك على الباطن ولا تعرف الباطن، وإنما حكمك يكون على الظاهر. ولهذا إذا ظهر من الإنسان شيء من شعب الإسلام وشيء من شعب الكفر فأنت تنظر لهذه الشعب، هل هي من الشعب التي تزيل الإسلام أم ليست كذلك؟ لأن الإنسان قد يجتمع فيه إسلام وكفر، لكن الكفر يلغي الإسلام، وهذا ما يبحث عنه العلماء في باب الردة. يقولون ارتد عن الإسلام يعني ارتكب ناقضا من نواقض الدين. فتنظر إلى هذه الشعبة، هل هذه الشعبة تنقض التوحيد ولا ما تنقض التوحيد؟ وهذا ما عالجه المؤلف في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد، فإنه تكلم على ما ينقض التوحيد أساسا، يعني شخص توجه بالعبادة لغير الله عز وجل، جاء إلى ضريح من الأضرحة، فلما جاء إلى الضريح قال لصاحب الضريح يا سيدي فلان أدخلني الجنة، ما الذي ظهر لك منه؟ ظهر لك منه أنه طلب من المخلوق ما لا يستطيعه المخلوق، من الذي يدخل الجنة؟ لا، فهل هذه شعبة ما تترك للإسلام أثر أصلا، شعبة لا تترك للإسلام أثر، شعبة لا تترك للإسلام أثر. لكن لو شيء آخر قال يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، فهذه أيضا خطيرة وكبيرة، وهي من وسائل الشرك، لكن ما قال ادخلني الجنة، فإن الجنة لا يدخل بها إلا الله، ما قال ادفع عني عذاب النار، وإنما قال اشفع لي، فطلب منه الشفاعة، وهذا منكر عظيم، لأن الشفاعة لا تطلب من الميت أصلا، الشفاعة تطلب من الله عز وجل، الشفاعة لله ولا تطلب من الميت. والدليل على ذلك أن الصحابة بإجماعهم ما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقالوا له يا رسول الله اشفع لنا إلى الله، ما قالوا ذلك ألبت، ما طلبوا منه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله بعد وفاته، في حال حياته يطلبون منه ما يستطيع وهو الدعاء أن يدعو الله لهم، ولم يقل أحد منهم أعطني الجنة ولا ادفع عني النار ولا عافني من الأمراض ولا غير ذلك. ولهذا كان في بعض الغزوات مثلا يأتي رجل مكسور أو انخلعت عينه أو انخلع سنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له فيقوم سليم معافى، كما في قصة علي وغيره لما كان أرمد وبصق في عينه واقتلعت منه، فيه جريح آخر من المسلمين بنفس الحال بل جرحا، فلا يقولون جميعا يا رسول الله طيب عالجنا مثل ما عالجت فلان، ما يملك ذلك، هو وحي من السماء، ولذلك عنده كذا جريح، وهذه الحالة تحققت في واحد كرامة ودليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أرادها لهذا العبد، أرادها لهذا العبد. ولذلك من انخلعت عينه وجاء وهي تسيل على خده فردها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه ناس مكسرون وفي ناس مقطع أيديهم وأرجلهم ما تكلموا، لأنهم مستسلمون لله، ولأنهم يعلمون أن الأمر لو أنه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك جريحا وما ترك مصابا، لأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين حريص عليه، لكنه إذا جاء وحي افعل مع هذا كذا فعل، فإن لم يأتي وحي فما يفعل. يعرضون عليه مشكلة من المشكلات، وهي أن الماء انقطع مثلا في غزوة من الغزوات ويتركون الأمر، هل يفعل شيء؟ فمرة يبقون ما يفعل شيء، ومرة من المرات لما في حالتين أو ثلاث حالات التي مرت على كل في كل الغزوات أنه وضع جيء بماء في ركية ثم تمضمض وتوضى فيه ثم وضع يده في هذه الركية فصار الماء ينبع من أصابعه كالأنهار، فشرب الجميع وما معهم من إبل وخيول وهم يزيدون على 1500. لكن في غير ذلك يحصل ما نادر يحصل، لو كان كلما أراد ذلك فإنه لا يفعل ذلك بالمسلمين، لكنه بوحي من الله عز وجل. فإذا كان هذا الرسول على مكانته العظيمة ما يأتيه شخص بعد وفاته ويقول يا رسول الله اشفع لي بإجماع المسلمين، وأقصد بالمسلمين إجماع الصحابة والتابعين القرون الثلاثة، وإلا بعد ذلك جاءت الطامات عند بعض الخلق ما هو ما يتعلق بالرسول، صاروا يذهبون إلى العيدروس ولا البدوي ولا عبد القادر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، حتى أن المرأة العقيم تأتي عند بعض أصحاب هذه الأضرحة وتقول يا سيدي فلان أريد ولدا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، من الذي يهبه؟ الله عز وجل. فتأتي لسيد هذا يسمي سيدي وتقول هذا القول، وهذا يدل على خلل في التوحيد وخلل في معرفة الله عز وجل، وهذا الخلل ينتبه له الإنسان حتى في الألفاظ. وهذا الباب الذي بوب به المؤلف، لا يقول أحدكم عبدي، والعبودية معروفة، العبد أن يكون مملوك لشخص. ما سبب العبودية؟ سبب العبودية أن المسلمين إذا غزوا المشركين واستولوا عليهم وأخذوا أسرى فإن من حقهم أن يجعلوهم عبيدا لهم، فإن كان الذين يأخذونهم أطفال صغار فهؤلاء لا يقتلون، يبقون في الرق رقيق عبد، وإن كان الذي يأخذونه امرأة فهي لا تقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. وإن كان رجل من الكفار الذين يحاربونهم فهم مخيرون فيه، أحيان قد يمنون عليه إذا توقعوا أن هذا يؤثر في إيمانه أو يؤثر في قبيلته أو في بلده فيمنون عليه، كما ذكرنا لكم قصة ثمامة ابن أثال في الدرس السابق، وأحيان يطلبون منه فدية، رجل غني يرجع يأتي بفدية وأموال يتقوى بها المسلمون في طاعة الله عز وجل، كما حصل مع أسارى بدر الذين أسرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين في غزوة بدر، دفعوا أموال عن أنفسهم، يدفع الإنسان مبلغ وقدره ثم يطلق سراحا، وأحيان يجعل عبد، يعني يجعل عبد مملوك، وهذا العبد يباع ويشترى، فأنت إما أن تمن عليه وتعتقه كما أن الصحابة اعتقوا والرسول صلى الله عليه وسلم اعتق وغيرهم اعتقوا العبيد، خاصة اللي دخل منهم في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فخير لك أن تعتقه، خير لك أن تعتقه، ولهذا شرع في الكفارات أن تعتق رقيقا عبد، تعتقه تنقله من الرق إلى الحرية، فإن لم تعتقه فإنه يبقى عبد، يتوارثونه إذا مات فإنه يدخل في التركة ويتوارثونه الآخرون، يبيعونه، يعني لهم سوق يأتون بهم في سوق العبيد ويبيعونهم. ولهذا العلماء في كتب الفقه ذكروا أحكام الرقيق. ما هي أحكام الرقيق؟ غير أن هذا العبد عبد لك في بعض الأشياء لكنه عبد لله، هذا عبد لله لأن المكلفين جميعا عبيد لله، فهو كونه عبد لك لا يعبدك ولا يجوز أن يعبدك ولا يحل لك أن تطلب منه أن يتقرب إليك بشيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن العبودية الكاملة الحق لله عز وجل، وأما العبودية التي لك أنت فهي في الملك في التصرفات، تأمره أن يفعل لك شيئا من المباحات، ولهذا لو أمر المالك عبده في المعصية فإنه لا يطيعه ولا يقول أنت عبدي، لا هو عبد لله قبلك، وحق الله مقدم على حقك، وتعظيم الله أعلى من ذلك، فهذا الأمر في غاية. فكان الناس أحدهم يقول عبدي، يقول عبدي وأمتي، وهذه العبارات هي يقال هذا عبد الله وهذه أمة الله، فمن باب الأدب مع الله أنك لا تطلق هذه العبارات التي تعطي معنى العبودية الكاملة، وإنما تقول فتايا وغلامي، تقول فتايا وغلامي أو نحو ذلك من العبارات، وهذا احترام للألفاظ التي يعظم بها الله، فكل لفظ يعظم به الله فلا تطلقه على مخلوق، فإن إطلاقه على المخلوق يكون من شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ بعضه من الشرك الأصغر وبعضه من الشرك الأكبر، شرك الألفاظ بعضه من الشرك الأصغر وبعضه من الشرك الأكبر، كما مر معنا لا في النهي عن أن تقول ما شاء الله وشيت في العطف، لأن العطف يقتضي المساواة، فهذه العبارات منها ما يكون من الشرك الأصغر ومنها ما يكون من الشرك الأكبر، ولهذا جاء النهي عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدرجها المؤلف هنا في كتاب التوحيد. قال الشارح باب لا يقول عبدي وأمتي، وذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك، أطعم ربك، لأن العبد، لأن السيد يقال له رب، ولهذا ماذا قال يوسف عليه السلام لما يعني راودته امرأة العزيز وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني كيف أخون ربي، المراد مالكي، لأن يوسف عليه السلام لما أخذته القافلة وجاءوا به إلى المدينة فإنهم باعوه على أنه عبد، باعوه على أنه عبد، فملكه هذا، ملكه هذا الرجل فسماه ربي، لكن كلام العلماء يعني يوسف عليه السلام نبي والأنبياء أهل عصمة، فكيف يطلق هذا، كيف يطلق هذا إنه ربي أحسن مثواي؟ فأجاب العلماء بأجوبة على هذا من أحسن هذه الأجوبة أن هذا في شريعة من قبلنا، وأما في شريعتنا فقد نهينا عن ذلك، ولهذا ذكروا تصرفين في زمن يوسف عليه السلام، منها هذا القول، ومنها أن إخوته ووالديه سجدا له، سجدا له وخروا له سجدا، وهذا لا يجوز في شريعتنا لورود النهي عن ذلك، لورود النهي عن ذلك، وشريعتنا ناسخة للشرائع التي قبل ذلك، فلا نحتج بشيء وقد ورد النهي عنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر ورقة من التوراة يقلبها غضب صلى الله عليه وسلم، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو كان موسى على قيد الحياة ما رجع لهذه التوراة، وإنما يسير على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ناسخة للشرائع وهي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة. ولهذا لما ينزل عيسى عليه السلام بآخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصصه الله عز وجل له أنه لا يقبل الجزية، ما يقبل إلا الإسلام، يعني في آخر الزمان لا يقبل من الناس إلا الإسلام ولا يقبل منهم الجزية، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، لكن كسر قتل الخنزير وكسر الصليب هذه عند المسلمين ما حتى المسلمون ما يرضون أن يرفع الصليب في بلدانهم، وشروط أهل الذمة معروفة عند المسلمين، الشروط العمرية التي ذكرها ابن القيم شرحها في كتاب أحكام أهل الذمة، لكن نسخ الجزية فإنما يكون على يد عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنه لا يقبل إلا الإسلام. فلهذا لا يحتج، لا يقول، فالنهي جاء لا يقول أحدكم أطعم ربك يعني سيدك، وضي ربك يعني وضي يعني أعطه ما يتوضى به، وليقول سيدي ومولاي، يعني بدل ما تقول ربي تقول سيدي. والمراد بالسيادة هنا تختلف عن السيادة المعرفة، السيادة المقيدة سيد بني فلان قوموا إلى سيدكم، هذه مضاف ومضاف إليه، لكن عبارة السيد اللي فيها اللام للاستغراق فهذه جاء يعني إنما السيد الله، إنما السيد الله، إذا قلت السيد بالألف واللام فهذا منهي عنه، إنما السيد الله، لأن الألف واللام هذه استغراقية، السيد يعني مستغرق كل أنواع السيادة، ولا تكون السيادة الكاملة والهيمن الكامل المهيمن هو الله عز وجل، لكن إذا كان فيه مضاف ومضاف إليه قوموا إلى سيدكم سيد بني فلان سيد بني حنيفة ونحو ذلك فهذا سيادة مقيدة، هذه سيادة مقيدة، مثل لما تقول مثلا الفرق بين تقول ملك البلاد الفلانية فهي محددة، ملك محدد، لكن لو تقول ملك الخلق هذا ما يصلح، ما يجوز البتة، لأنه يعطي معنى عام لا يليق إلا بالله، أما المعنى الخاص التخصيص هذا فهذا لا يناسب الله عز وجل، لأن الله مالك الخلق جميعا وسيد الخلق جميعا، إنما السيد الله عز وجل. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. قال وهذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك باللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم، يعني شاركه في الربوبية فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف لله تعالى، أما لو قصد ذلك خلاص يعني، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة، يعني من أحسن مقاصد الشريعة أن تسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، أن تسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. كل ذريعة قد ينتج عنها شرك فهذه لا بد أن تسدها. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان من الأمكن، نذر الرجل أن ينحر هذا الإبل في هذا المكان، لكن لماذا اختار هذا المكان؟ هذا الملفت، ليش اختار هذا المكان؟ قد يكون في معنى صحيح وقد يكون في معنى باطل. قد يكون في معنى صحيح أنه مكان يجتمع فيه الرعاة الفقراء، قد يكون مكان صحيح أنه يجتمع فيه خلق كثير فينحر الإبل عندهم ليأكلوها، وقد يكون فيه معنى آخر منهي عنه وهو أن هذا المكان مكان لصنم أو أن أهل الجاهلية يعظمونه، مكان مثلا تعظمه أهل الجاهلية، والجاهلية كانوا يعظمون أمكنة الأصنام ويعظمون بعض الأمكنة التي فيها حدث من الأحداث الكبيرة ونحو ذلك. ولهذا أو أنهم يعتادون هذا المكان يتفاخرون فيه، يجتمعون في هذا المكان فيتفاخرون فيه. والمسلم منهي عن التشبه بالمشركين، إذا كان في مكان يجتمع المشركون فيه للتفاخر فلا تحيي هذا المكان الذي هم يفعلون فيه ما لا يحل. ولهذا سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفيه صنم من أصنام الجاهلية؟ يعني هذا المكان بوانة، هذا الذي نذرت أن تنحر فيه إبل، لأن النذر عبادة لله عز وجل، النذر عبادة لله عز وجل، إلا أن يكون نذر معصية، فإذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. يعني لو نذر شخص مثلا أنه يقطع أنف فلان من الناس ويقول أنا نذرت، نقول ما يجوز تنذر. أو يقول نذرت أنني أذبح جمل جاري، نقول لا يجوز، ما تملك أنت هذا. فلا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا نذر فيما لا تملكه لأن ليس لك فيه التصرف، ولا في معصية، أن تنذر في معصية. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل فيه صنم من الأصنام التي كانت تعظم؟ قال لا يا رسول الله. قال هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ انتبه لهذا المعنى مهم جدا، لأنك لا يجوز لك أن تضاهي المشركين، وقد نهينا عن التشبه بالمشركين. هل المشركون معتادون أن يكون لهم عيد لهذا؟ وأنت ما مصلحتك أن تعيد أمجاد الجاهلية، ما دام الله عز وجل أغناك بالتوحيد وأغناك بالإسلام فلا يجوز لك أن تنبش عن أمجاد الجاهلية وتعيد سيرتها الأولى، فإن مجد الجاهلية ليس مجد لك، مجد الجاهلية ليس مجد للمسلم، حتى التوارث مقطوع، لا توارث بين ملتين، فما تحيي مجده إن كان له مجد، فكيف إذا كان هذا المجد محرم؟ أنه مثلا يأتي في مكان ويجعل فيه عيد ويشرب فيه الخمر ويتفاخرون على بعضهم أو نحو ذلك. فكان سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف مواطن الخلل التي لو كان الرجل يريدها فالنذر معصية. فقال له أفيه صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. قال أفيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، معنى ذلك أن النذر لقضية أخرى ليس فيها شيء مما يتعلق بالشرك والمشابهة بالمشركين. ولذلك هذا الباب من أعظم الأبواب الذي هو باب سد الذرائع، سد الذرائع الموصل إلى الشرك. سد الذرائع يعني التي يكون فيها اختراع عبادة جديدة. أقرب مثال على ذلك، الآن الناس يعلمون أن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 40 سنة. 40 سنة في مكة له بيت ياوي إليه، وفيه أمكنة معلوم أنه جلس فيها وصلى فيها وسكن فيها، لكن ما بحث عن الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة ما قالوا لنا أين البيت، بيت خديجة، أين هو بيت خديجة، نريد أن نبحث عن بيت خديجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث به ونزل عليه الوحي. ما قالوا ذلك. ما قالوا نريد أن نبحث عن غار حراء لأنه صلى الله عليه وسلم جلس يتحنث فيه وهم يعرفونه. ما قالوا نريد أن نبحث عن غار ثور ونذهب إليه ونصلي فيه لأنه مكث به أيام وصلى فيه. والعبادة تؤخذ من أين تتلقى العبادة؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أحد يطالب بأن يذهب ليصلي في غار حراء أو يصلي في غار ثور فيقال أنت لا، ينهى عن ذلك. لماذا؟ يقول هذا سد باب، سد باب لئلا تخترع عبادة جديدة. العبادات التي مثلا يفعلها الحاج الآن، هو يطوف، هو يسعى، هو يذهب إلى مزدلفة، هو يذهب إلى عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. أما الأشياء الأخرى ما تفعل، وإلا لو فعلت فقد أتيت بعبادات جديدة، لو فعلت لقد أتيت بعبادات جديدة. ولهذا هذا الباب مسدود، كل عمل قد يكون ذرائع للتعظيم الباطل أو ذريعة للتعبد المنهي عنه أو نحو ذلك، هذا باب عظيم في الفقه. ولذلك لماذا نهيت المرأة أن تبدي مفاتنها؟ سد ذريعة الزنا، يسد ذريعة الزنا. لأنك إذا أمرت المرأة أن تتكشف أو سمحت لها أن تتكشف فإن هذا ذريعة، ذريعة يحرك الشهوات وقد يكون سبب من أسباب الزنا. ولهذا يسد هذا الباب. ولهذا لما نزل فرض الحجاب، يعني على نساء المؤمنين، خرجنا كالغربان، خرجنا كالغربان. ايش معنى كالغربان؟ لأن اللباس كان النساء كان أسود، فما فلو كانت وجوههم مكشوفة ما خرجوا كالغرب. قال خرجنا كالغربان. وعائشة رضي الله عنها تقول لما حجوا في الحج، وكان والحج هو أن المرأة ما تنتقب، يعني حج المرأة أنها لا تغطي وجهها إلا فيما يسد الذريعة لئلا يرى جمالها ولا مفاتنها. فتقول إذا مر بنا الركبان أسدلنا الخمار على وجوهنا، أسدلنا الخمار حتى لا ينظر إليها الأجنبي. فإذا تجاوز الركب أو الركبان رفعت الخمار، يعني حتى في حال الإحرام ما تبرز وجهها لينظر إليها الأجنبي. فأين الناس؟ يعني يحتاج أن الناس يفهمون شريعة الرحمن ويعلمون أن ما شرع الله عز وجل هو سد المفاسد وسد أبواب الشرك عن المسلمين. ولا يمكن أحد أن يطعن في شريعة الله عز وجل، أو أن يقول أن العالم المعاصر ما يفعل ذلك. لو نطيع العالم المعاصر لا يخفى عليكم الآن كيف يصير العالم المعاصر، ليس الأمر في كشف الوجه، بل أحيانا تكون المرأة كأنها عارية. يعني ما ترون الآن في الأخبار لما تأتي ولا يقابلونهم، ترى المرأة كأنها عارية تمام، بل يستحي الرجل أحيانا يلبس مثل ما تلبس بعض الكافرات. الكافر نفسه يستحي، وهو كافر يستحي أن يلبس مثل ما تلبس الكافرة التي تجلس بجواره. السبب لماذا كشفوا النساء هذا الكشف والرجل يتورع عن ذلك؟ لأنهم أرادوا الفتنة للناس، الشيطان تلاعب بهم وأضروا فتنة على الرجال هي فتنة النساء، فتلاعب بهم الشيطان. فلهذا يقول الشارع عليه رحمة الله: وهذا من أحسن مقاصد الشريعة. يعني أحسن مقاصد الشريعة أن أي باب يأتي منه شر فتسد هذا الباب لما فيه من تعظيم الرب تعالى. يعني في اللفظ هذا لما ما تمر، لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول: فتاي وفتاتي وغلامي. قال: وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. حماية جناب التوحيد، حماية التوحيد وحماية جناب التوحيد، يعني أي شيء يخدش فيه من قريب أو بعيد فاحرص أن تبتعد عنه. فقد بلغ أمته صلى الله عليه وسلم كل ما فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. وهذه قاعدة لا بد، هذه عقيدة لا بد أن ترسخ فيك، أن كل ما أمرك الله به ففيه نفع لك، وكل ما نهاك عنه ففيه ضرر عليك. لا بد تكون موقن من هذا، ولا تظن أنه نهاك عما ينفعك وأمرك بما يضرك أبدا. وانظروا مثلا، حرم الخمر، من الذي يشك في ضرر الخمر؟ حرم الربا، من الذي يشك في ضرر الربا؟ حرم الزنا، من الذي يشك في ضرر الزنا وحماية اختلاط الأنساب؟ فاختيار الله عز وجل الشريعة للعبيد اختيار من حكيم. فالذي يعارض شريعة الرحمن ويأتي بأشياء من عنده فهو ترك ما يصلحه ويصلح غيره، ترك ما يصلحه ويصلح غيره. الخطورة لو تحرف الحقائق. يعني بعض من الناس يعصي ويقول: أنا عاصي وأستغفر الله وهذا لا يجوز وأتوب إلى الله. هذا أقرب إلى التوبة من شخص يقول: لا، هذا ما هو عصيان، هذا شيء طيب، هذا مناسب. فهذا والعياذ بالله جرأة على تغيير الأخلاق، تغيير الشرائع، هذا أمر في غاية الخطورة. يعني لو جاء شخص وقال: الربا طيب، والله عز وجل يحذر منه. لو جاء شخص وقال: الزنا طيب، ما في شيء، هذا لو لم يزني فإنه قد خرج من الدين، لأن الله قال عن الزنا أنه فاحشة وساء سبيله. فإذا قال هو ليس بفاحشة ولا سبيلة ولو لم يزني أصلا فإنه قد كذب الله. ولذلك بعض من أهل الشهوات يقع في الشهوات، لكن المفروض يكون منكسر الخاطر ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يحاول أنه لكي يبرر نفسه يهدم نصوص الشريعة. يعني لا يحاول لكي يبرر لنفسه أن يهدم نصوص الشريعة، لأن تغيير الشريعة إذا تغيرت وانحرفت فيبقى هذا التغيير مستمرا بعد وفاته وبعد حاجتك للشهوات، تكون أنت انتهيت من الشهوات وهذا التحريف باقي. ولهذا الفرق التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار لأنها حرفت في الدين، الفرق كلها حرفت في الدين. لو أتيتم من الفرق مثلا المعتزلة الرافضة الخوارج غير حرفوا في الدين، وبقي هذا التحريف يتوارث إلى الآن، يتوارث تنقله فرقة إلى فرقة حرفوا في الدين. وفرق بين من وقع في معصية وهو لم يحرف في الدين فإن معصيته تبقى عليه، لكن لو كان معصيته تحريف للدين أنه أباح الحرام أو حرم الحلال أو نحو ذلك وكتب في كتب فتبقى هذه متداولة عند الناس، وهذا خطرها عظيم. ولهذا لا تستغربون لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار لعظم التحريف، لأن التحريف في مسائل الدين بدع ذكروها فبقيت يتورثها الناس. يأتي شخص فيجد الكتاب فيقتنع بما فيه، ثم الذي بعده فيقتنع بما فيه، ثم الذي بعده فيقتنع بما فيه. فأخطر شيء هو تحريف المفاهيم الإسلامية، تحريف أخلاق المسلمين، تفسير الآيات تفسيرا مخالف لإجماع المسلمين، فهذا خطره عظيم جدا. لأن ولذلك الآن توجد يعني كتب موجودة وخاصة في الكتب المعاصرة التي يسمونها كتب أهل التنوير وكتب العقلانيين ونحو ذلك، يفسرون الدين تفسيرا جديدا، يفسرون مسائل في الدين تفسيرا جديدا مخالف للإجماع، ويتلبسون بنصوص كذب. يعني يأتون إلى آية مطلقة ولها تقييد، وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالقول والفعل، فيأخذون هذا الإطلاق العام لغرض يريدونه في هذه الحياة الدنيا فيحرفون هذا التفسير. أضرب لكم مثال، الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. هذه الآية تقصد الكافر الأصلي، الكافر الأصلي، ولا تقصد المرتد، المرتد لا يدخل فيها البتة، يعني الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه فهو لا يدخل تحت هذه الآية بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، بتفسير الرسول عليه وسلم. فلما يرتد مرتد الأصل فيه أن تطبق فيه قول الرسول عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، وتطبق عليه إجماع الصحابة في قتال المرتدين وتكفير المرتدين، إجماع الصحابة، وتطبق لا إكراه في الدين في الكافر الأصلي، فإن الكافر الأصلي تدعوه إلى الإسلام ثم تدعوه، فإن رفض الإسلام تدعوه إلى الجزية، فإن رفض الجزية فإنك تستعين الله وتقاتله، وهذا عند القدرة. أما إذا عجزت عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الأحكام الشرعية كلها مرتبطة بالقدرة، كلها مرتبطة بالقدرة. تنوير يسمون أنفسهم التنويريون والعقلانيون، وجدوا في النظام الغربي المعاصر أنهم يرون حرية التدين، وأن من حق الإنسان كإنسان أن يغير دينه في اليوم ولو 100 مرة، يغير دينه في الصباح في العصر في غيره، ما عندهم مشكلة في هذا، بل ما هو كذا، ينصون على أن هذا حق له، ينصون على أن هذا حق من حقوقه. فإذا جاء المسلمون وقالوا من بدل دينه فاقتلوه، قالوا ها معناه دينكم ضد حقوق الإنسان، وهل نحن نتلقى الدين من حقوق الإنسان ولا نتلقى من الله عز وجل؟ فأرادوا أن يتمدحوا عند الكفار ويقولون لا ما عندنا هذا إطلاقا، اسمعوا لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. ولهذا وجد من هذه الطوائف من أنكر حكم المرتد المجمع عليه، أنكر حكم المرتد المجمع عليه، مجمع عليه بين المسلمين. هذا خطورة تحريف مبادئ الدين، أخطر من الوقوع في المعصية، أخطر من الوقوع في المعصية أن تحرف مبادئ الدين ودلائل الدين. ولهذا هنا ركز المؤلف على هذا الجانب، وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حماية المصطفى جناب التوحيد. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق، نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.